لماذا يكون للمواقف الماضية مثل هذا التأثير الدائم علينا؟ إنها تجربة إنسانية مشتركة، وليست صراعاً انفرادياً. مثلما لا يموت أحد من لدغة الثعبان، فهو سمها. وهذا ليس درساً عن الزواحف السامة، ولكنه شهادة على مرونتنا وقدرتنا على النمو. يمكننا أن نخرج أقوى وأكثر حكمة من مواقف الحياة غير السرة. عندما يلذغك ثعبان سم، وهو موقف مقيت في الحياة، فهو غير مريح وليس مميتاً. ويصبح السم، المعروف أيضاً باسم الأفكار المتبقية، هو المشكلة. هناك أشكال عديدة من اضطراب ما بعد الصدمة. على الرغم من أن هذا المصطلح استخدم في البداية لوصف الجنود المصابين بصدمات نفسية العائدين من الحرب، إلا أنه يشير الآن إلى الآثار المتبقية لشيء قد مضى. عندما تبقى أفكار عالقة عن شيء ما في الماضي، فإننا نستذكر لحظات ومشاعر الماضي في الحاضر. لسوء الحظ، هذا يشبه محاولة قيادة السيارة أثناء النظر من خلال مرآة الرؤية الخلفية. كل واحد منا يرى الحياة من خلال عدسة فريدة خاصة به. بعض وجهات النظر بناءة، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يكون مدمراً. من المهم أن نتذكر أن القدرة على التعرف على كلا النوعين من وجهات النظر والاستفادة منهما لا تعد انعكاساً لشخصيتنا، ولكنها جزء من كوننا بشراً. يعد هذا الوعي الذاتي أداة قوية يمكنها تمكيننا من السيطرة على حياتنا. لا يمكننا دائماً التحكم فيما يحدث لنا، ولكن يمكننا التحكم في كيفية تعاملنا مع ما يحدث لنا. إن الاستجابة الإيجابية، مثل طلب الدعم، أو التعلم من التجربة، أو ممارسة الرعاية الذاتية، ليست مجرد مفهوم نظري. إنها منارة الأمل التي يمكن أن ترشدنا خلال الأوقات الأكثر تحدياً. من ناحية أخرى، فإن الاستجابة السلبية، مثل لوم الذات أو التجنب أو السلوكيات المدمرة، يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم الوضع. أدمغتنا لديها استجابة طبيعية للتوتر والخطر والذعر. ومع ذلك، هناك فرق بين الابتعاد عن طريق سيارة قادمة، والتهديد الواضح والفوري، وزميل العمل الفظ. قد يكون هذا الوضع غير مريح، لكنه لا يهدد الحياة. إن فهم هذا الاختلاف يمكن أن يساعدنا في إدارة ردود أفعالنا بشكل أكثر فعالية. الأمتعة هي السم من الماضي. لقد مررنا جميعاً بمواقف نعتقد فيها، لن أواجه ذلك مرة أخرى أبداً. في بعض الأحيان نشكل حواجز أو قواعد لحماية أنفسنا. قد نتأذى من علاقة سابقة. ومن هذه العلاقة، قد نقرر عدم السماح لأي شخص بالاقتراب منا مرة أخرى. ومع ذلك، فإن هذا التفكير لن يساعد إلا طالما أننا نتعامل مع أشخاص لا يمكن الوثوق بهم. ومع ذلك، ماذا يحدث إذا قمت بتطبيق هذه القاعدة عندما تقابل شخصاً يمكنك الوثوق به؟ في بعض الأحيان قد تكون استجابتنا الأولية عبارة عن إجراء مدمر لحظي. ولكن إذا ظللنا في مشاعر الرد الأول، فقد نتخذ قراراً متسرعاً. على سبيل المثال، طفل يتعرض للتنمر في المدرسة. الأفكار باقية من كل حادثة تنمر سابقة. تتكرر الأفكار أثناء غياب التنمر. عاجلاً أم آجلاً، قد يشعرون بأن العنف تجاه أنفسهم أو أن العنف الشديد تجاه الآخرين أمر منطقي. من الطبيعي أن تكرر عقولنا نفس الأفكار حوالي 80% من الوقت كل يوم، و 85% من تلك الأفكار سلبية. يبدو الأمر كما لو كانت في غرفة مليئة بالناس، و 85% منهم يقولون شيئاً فظيعاً عنك. ومن الواضح أن هذا ليس متعة، وسيكون لها في النهاية تأثير سلبي. مرة أخرى، لا يمكننا السيطرة على الأشخاص الكريهين في حياتنا، ولكن قد نكون قادرين على إعادة صياغة الحدث. في الحياة، ومع العملاء، ومع نفسي، أدركت أن هناك طريقاً حقيقياً واحداً فقط لتحقيق تغيير كبير ودائم. يبدأ هذا المسار بلحظة، أها. لحظة، آها، هي عندما ختبر الوضوح التام الذي لم ندركه من قبل. أتذكر الكثير من هذه اللحظات. بعضها يتعلق بسلوكي، مثل عندما أدركت أنني كنت أكرر أنماطاً مدمرة في علاقاتي، والبعض الآخر، مثل عندما أصبحت نصيحة أحد الأصدقاء فجأة منطقية تماماً. من الضروري ألا نلوم أنفسنا أو نبقى في مرحلة آها. والخطوة التالية هي تحقيق الذات. لماذا تسأل لماذا؟ نحن مدعوون لقبول هذا هو الحال. يمكننا أن نربك ونربك أنفسنا عندما نحاول معرفة لماذا شخص آخر أو أنفسنا. والكثير من برامجنا وأنماطنا تأتي من طفولتنا. إن إعطاء أنفسنا تحليلاً متعمقاً في كل مرة يحدث فيها شيء ما من شأنه أن يزيد من التوتر. من الأسهل كثيراً أن نكون واقعيين دون تحيز وأن نكون صادقين مع أنفسنا ونمضي قدماً. المرحلة الثالثة هي الطريق إلى الأمام. هذا هو المكان الذي يجب أن نبني فيه الطريق للمضي قدماً بدءاً من لحظة آها وتحقيق الذات. يتعلق الأمر بإنشاء خطة تعالج المشكلات التي حددناها وتحديد أهداف قابلة للتحقيق واتخاذ خطوات للمضي قدماً. وإلا فإن الخطة لن تعالج هذه القضايا أبداً. المرحلة التالية هي الالتزام. الخطة غير المستخدمة غير فعالة تماماً مثل عدم وجود خطة على الإطلاق. كلاهما سوف يفشل. لقد تمت برمجتنا بالفعل لتكرار ما فعلناه دائماً. وما قمنا به دائماً، ندرك أنه لا يجدي ويجب تعديله. المرحلة التالية هي الغراب. قوم، لا. وبدون القدرة على قول لا والعودة إلى ردود الأفعال والأفعال الماضية، لن نكسب شيئاً. يتعلق الأمر بوضع الحدود ورفض الانخراط في السلوكيات المدمرة وقول لا لأي شيء لا يتوافق مع نمونا وسعادتنا. يمكن أن يساعدنا تدوين أفعالنا وأفكارنا اليومية أو تسجيلها في ربط النقاط. يمكن لكلماتنا الصادقة، سواء كانت مكتوبة أو مسجلة، أن تساعدنا على فهم أنفسنا وتوفير المعلومات التي تساعد على نمونا الشخصي. ومن خلال هذه المعلومات الصادقة في الوقت الفعلي، يمكننا إنشاء خطط ذكية. يشير التخطيط الذكي إلى إطار عمل أهداف سمارت، وهو اختصار للأهداف المحددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقيق وذات الصلة والمحددة زمنياً. نريد إنقاص الوزن أو تناول طعام صحي. ومع ذلك، لكي أكون فعالاً، سأخسر 10 أرطال في 3 أشهر من أجل صحتي، أو لأنني سأذهب في إجازة إلى الشاطئ. ينطبق هذا التنسيق على كافة الحالات. باستخدام هذه الاستراتيجية، يمكننا تدريب عقولنا على عدم التركيز على الماضي والأشياء التي لا يمكننا تغييرها. ومن ثم يمكننا صياغة خطط لتحسين حياتنا. لا نحتاج إلى التركيز على لماذا؟ لأننا نعمل على إيجاد حلول إيجابية لن توقف الألم الفوري فحسب. وامنحنا حياة نسعد بأن نعيش فيها ونزدهر. اللدغة من الحياة لا تصبح سوى انزعاج مؤقة. ولا ندع السم يجعلنا نعاني من آثاره السمة. يمكننا تحسين حياتنا. نحن بحاجة إلى الإيمان والتخطيط بشكل بناء والتمسك بالخطة. نعم، قد يتم تعديل خطتنا، لكن هدفنا المتمثل في السعادة والوفاء يظل دون تغيير. إن إمكانات النمو والتغيير هذه هي ما ينبغي أن يلهمنا ويحفزنا على مواصلة المضي قدماً. لا يوجد أبداً وقت سيء لمزيد من السعادة والوفاء. حسناً يا أصدقائي، أتمنى أن تجدوا إرشادات بهذه المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع. حتى المرة القادمة، انتبه وكن على علم. ماذا عن ذلك؟